بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى لطالب العلم، وهذه الوصية كما سيأتي معنا وصية في غاية الأهمية نظرا لتعلقها بأصل من أصول الدين ومصدر من مصادر التلقي، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا سكرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المؤلف حفظه الله تعالى. الوصية الخامسة عشرة.
الخامسة عشرة
الحذر من الاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة، وهذا مما بلي به بعض من ينتسبون إلى العلم. وأنت تعلم أن العامة إذا سمعوا ممن ينتسب إلى العلم كلاما وجعلوا كلامه حجة.
كمل. لا صحيح الواو أو الجماعة. من ينتسب إلى العلم، وأنت تعلم أن العامة إذا سمعوا من ينتسب إلى العلم كلاما، صح؟ تقديم تأخير ما في إشكالية، بس الصياغة صحيحة.
فكم من رجل قد نقل خبرا ضعيفا أو موضوعا، فإذا كلمته قاله فلان في خطبته، قاله فلان في محاضرته، قاله فلان في مجلسه، وهذا من الخلل في شخصية طالب العلم، بل لزاما أن يتثبت فيما يقول عن الناس وعن أهل العلم، وعليه أن يعلم أن ذلك بحق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يأثم إذا قال عليه ما لم يقل، بل قد استفتي بعض
أهل. الحذر من الاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة، هذه هي أيها الإخوة الوصية التي أشرت إلى أهميتها وأنها وصية عظيمة. تأتي أهمية هذه الوصية وضرورة العناية بها من جهة أولا تعلقها كما تقدم بمصدر من مصادر التلقي عندنا، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولارتباطها الوثيق بحق من حقوق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علينا. جانب آخر يبين لنا ضرورة العناية بهذه الوصية وهي الحذر من الاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة، ما تعج به الساحة الإعلامية من انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية أو المسموعة. خصوصا أيها الإخوة، إن الأمر يعظم إذا كان تداول هذه الأحاديث وتلك الأخبار على ألسنة من ينتسب إلى العلم والوعظ والتدريس والنصح والإرشاد ونحو ذلك، كما نبه على هذا المؤلف. جانب آخر يبين لنا أيها الإخوة أهمية العناية بهذه الوصية، وهي أنها تحقق للمعتني بها السلامة من الوقوع في الوعيد الذي صح بل تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من لا يتحرى الأخبار عنه ولا يتثبت فيما ينسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث متواتر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قد جمع طرقه وأسانيده في جزء مطبوع الإمام الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى، وهو كما تقدم مطبوع. وقد قرر إخواني غير واحد من أهل العلم استنادا إلى هذا الحديث على أن التساهل في نقل الأحاديث وعدم التثبت فيما يروى وينقل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدخل ناقله في هذا الوعيد الشديد. ولهذا بوب الإمام الحافظ بن حبان رحمه الله صاحب الصحيح المعروف المشهور على أحد ألفاظ هذا الحديث بابا عظيما بقوله: فصل ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. فالأمر ليس بالسهل أيها الإخوة أن يتساهل المرء وأن لا يبالي بالنقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يذكر ويروى من أحاديث. من دلائل أهمية هذه الوصية إخواني وعدم رعايتها أن التساهل في نقل الأحاديث يدخل فاعله في القول على الله عز وجل بلا علم، وهذه لفتة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى من شاء الرجوع في المجلد الثالث صفحة 425. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها. وسبق معنا خطورة القول على الله بلا علم وأنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله. حتى ترسخ إخواني في نفوسنا أهمية هذه الوصية وهي لزوم الحذر من الاستشهاد بالأخبار الضعيفة والموضوعة، فإن من المناسب أن نقف على أمرين: الأول الآثار السيئة المترتبة على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ما هي الآثار السيئة؟ ما هي العواقب الوخيمة التي تنتج عن انتشار هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ والأمر الثاني الوقوف على شيء من أقوال العلماء في حكم رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو الاستشهاد بها. ثم أختم بوصية وهي الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من هذه الأحاديث الضعيفة ومثالها. قبل الدخول في الموضوع إخواني من المناسب أن نعرف الحديث الضعيف ما هو، ما تعريفه، والحديث الموضوع كذلك ما ضابطه. والجواب أن الحديث الضعيف هو الذي خلا من صفات الحديث المقبول، يعني هو الذي لم تتوفر فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، هذا هو الحديث الضعيف. ياسر شو قال البيقوني؟ لا تقرأها الأول. لا لا من حفظ البيقوني معنا؟ عبد الله. أحسنت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وأقساما كثر. والموضوع الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الحديث المكذوب باختصار على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شو قال بيقوني ياسر؟ عبد الله يقرأ لين يوصل للبيت صح؟ ها ياسر آخر الأبيات الشابي. لا لا أبو علي ما حفظته. أيوة والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. طيب إذن هذا هو ضابط الحديث الضعيف وضابط الحديث الموضوع. طيب إخواني ما هي الآثار المترتب على الاستشهاد بهذه الحديث الضعيف الموضوع؟ إذا تأملنا إخواني حقيقة يعني أثر هذه الأحاديث على الناس عقديا فقهيا اجتماعيا أخلاقيا، سنجد أن لها آثارا سيئة وسلبية كثيرة في الحقيقة. وأنا سأقتصر على يعني بعضها مما ظهر لي أو وقفت عليه من كلام أهل العلم. من هذه الآثار السيئة أيها الإخوة، أولا ما نبه عليه المؤلف هنا اغترار العامة بهذه الأحاديث، اغترار العامة بهذه الأحاديث وتوهمهم صحتها وظنهم أنها ثابتة وأن نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وهذا أيها الإخوة لا شك أن فيه غش للمسلمين وعدم نصح لهم، بل هو جناية على الدين. كيف هو جناية على الدين؟ من جهة أنه ينسب إلى الدين ما ليس منه. فالأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست من ديننا، فكيف بعد ذلك نتداولها؟ إذن هذا أثر خطير أن يغتر الناس بأمثال هذه الأحاديث فيتوهمون أنها من الدين وليست كذلك. أثر آخر ترك العمل بالأحاديث الصحيحة، ترك العمل بالأحاديث الصحيحة والإقبال على أمثال هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة تداولا ونشرا بل وعملا للأسف. وهذا خطير يا إخوة، أثر في غاية الخطورة. أثر ثالث انصراف الناس عن العبادات المشروعة بسبب هذه الأحاديث، بل وهجرهم لسنن وإماتة سنن. وهذا يظهر للإنسان الذي أيها الإخوة يخالط الناس الذين يعني متأثرون بهذه الأحاديث. الأحاديث الضعيفة تصرف الناس عن العبادات المشروعة التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة، تجعلهم يهجرون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هجرت السنن ماتت. من أمثلة هذا أيها الإخوة حديث من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. إذا سمع من لا خبرة عنده ولا علم له بها بأن هذا الحديث كما قال ابن القيم موضوع، يعني مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام، رفع اليدين سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ألف فيها البخاري كتابا مستقلا سماه كتاب رفع اليدين في الصلاة، وابن القيم كذلك ألف فيها كتابا مستقلا سماه كتاب رفع اليدين. والسنة فيها ثابتة بل متواترة كما قلت لكم. الآن من يسمع هذا الحديث ويظن أنه صحيح بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هل سيرفع يديه في الصلاة؟ أبدا لن يرفع يديه في الصلاة. لماذا؟ لأن الحديث في نهايته فلا صلاة له، يعني لا صلاة صحيحة ومقبولة. هذا أيها الإخوة أثر من هذه الآثار السيئة. رابعا من هذه الآثار التعبد لله بالبدع والتقرب إليه بالمحدثات والمخالفات التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. وهذا يعني ظاهر وجلي في تعظيم الأيام والليالي والأمكنة والأزمنة. إذا أخذنا شهر رجب مثلا، ما الذي يدعو الناس إلى الاهتمام بهذا الشهر؟ قيام ليل، صيام نهار، صدقة، بل تقصد بعض الليالي كليلة 27 على وجه الخصوص بعبادات لا أصل لها في دين الله عز وجل. ما هو الدافع لهم على هذا؟ الدافع هو وجود أمثال هذه الأحاديث. وقد بين أخواني يعني علماؤنا رحمهم الله هذا بيانا جليا ظاهرا من هذا يعني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف، حيث قال: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب ومفترى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تبيين العجب: ولم يرد في شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. إذن جميع الأحاديث الواردة في شأن وفضل هذا الشهر والتي تدعو الناس إلى الرغبة في العبادة والإقبال على الطاعة إيش؟ لا أساس لها من الصحة. وعليه فلا بد من بيان هذا إخواني لعامة الناس. أثر آخر من آثار هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهو الخامس، وقد لا يخطر إخواني حقيقة بالبال أن أثر هذه الأحاديث تصل إلى ما سأذكره لكم. من الآثار السيئة لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التشكيك أو التشويه أو الإساءة إلى مسائل أصلية تتعلق بأصل الدين وأساس الاعتقاد ومسائل ثوابت لا خلاف فيها عند أهل السنة أبدا. ومع ذلك كان لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة الأثر البالغ في تشويه هذه الأصول أو التشكيك فيها أو الإساءة إليها أو الطعن فيها. من هذه الأحاديث الأحاديث التي فيها الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كم من الناس الآن إلا من رحم الله لهم موقف سيء من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب بعض الأحاديث التي وضعت فيه. بعض الأحاديث إخواني فيها قدح في أئمة وعلماء، بل منهم من هو مجدد للدين كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لو سمع أحد لا علم له بحديث يكون في أمة رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس، شو رأيك بحميد؟ شو يقول هذا؟ لا شك الإنسان الجاهل يا إخوة يعني أقل الأحوال أنه يشوش.
الأحاديث أيها الإخوة التي فيها إشادة واحتفاء بالخلاف والفرقة، كحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث كما قال يعني السبكي رحمه الله تعالى ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ومع ذلك يتداول ويجعل من أبواب الرحمة على هذه الأمة، مع أنه يخالف أصلا من أصول الدين وهو الاعتصام ولزوم الجماعة ونبذ الفرقة والخلاف. أثر آخر أيها الإخوة من آثار هذه الأحاديث وهو السادس، يعجب المرء عندما يتأمل في هذه الأحاديث فيظهر له أن من آثارها تزيين المعاصي والعياذ بالله، والترغيب فيما حرم الله جل وعلا من ممارسات الأعمال الشاذة والأخلاقيات السيئة، بل وتفتح باب الجرأة على المنكرات وعلى فعل المحرمات. عندما يسمع من هو رقيق في دينه ضعيف في إيمانه حديث مثلا من عشق أو عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد، متى كان العشق والتعلق بغير الله عز وجل من أبواب الشهادة؟ هذا مما لا كان ولا يكون، لأن هذا العمل شرك والعياذ بالله. تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى يدخل المرء في شرك المحبة. عندما يسمع المرء حديث آليت على نفسي أن لا يدخل النار أحد اسمه محمد أو أحمد، قال الجنة مضمونة خلاص، اسمي محمد وذاك أحمد، افعل ما شئت من المنكرات لأن في ضمان أن لا تدخل النار. عندما يسمع أيها الإخوة من هو ميال المحرمات حديث عليكم بالوجوه الملاح فإن الله يستحي أن يعذب وجها مليحا، ألا يعوه ذلك للتعلق والعياذ بالله بالنساء أو المردان ونحوهم؟ لا شك. فالأثر أيها الإخوة في غاية يعني الخطورة. أثر آخر أن هذه الأحاديث إخواني تزرع في النفوس الغلو وتجاوز الحد. الغلو في من؟ أو في أي شيء؟ الغلو في الأشخاص، الغلو في الأعمال، ويولد ذلك التعصب، التعصب لمذاهب عقدية أو مذاهب فقهية أو أشخاص ونحوهم. ما الذي يجعل أيها الإخوة كثيرين يتجاوزون الحد في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وجود أمثال هذه الأحاديث، يعني من ضمن الأسباب وجود أمثال هذه الأحاديث. أثر آخر أن هذه الأحاديث أيها الإخوة الضعيفة والموضوعة من آثارها السيئة أنها تدعو إلى ترك الواجبات وإلى إهمال الفرائض. لو أخذنا حديث مثلا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، من كان عنده تقصير وضعف في أداء بعض الطاعات وفعل لبعض المحرمات ويسمع هذا الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، شو يقول؟ بلاها من صلاة. إذا كان هذا حالنا خلاص ما بنصلي، وهذا وجد يا أخوة. وأنا حقيقة استغربت أن بعضهم قال سمعت هذا الحديث كنت أصلي، عندي يقول يعني بعض المخالفات، لكن يوم سمعت الحديث حتى صلاة ما قمت أصلي. فهذا الأثر جدا إخواني في غاية الخطورة، ولذلك يعني من يتساهل في نشر هذه الأحاديث أو تداولها والعياذ بالله، من عمل بها يعني كان عليه إثم ذلك الشخص، لأنه من الدعوة إلى الضلال والعياذ بالله. حديث أو نقول أثر آخر أيها الإخوة من آثار هذه الأحاديث السيئة، أن من آثارها إطلاق أحكام وبناء مسائل شرعية على أحاديث ضعيفة وموضوعة، وهذا كثير جدا. ويحزن المرء عندما يرى أن أمثال هذه الأحاديث تكون أحيانا في كتب يعني بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، كحديث مثلا مسح الرقبة أمان من الغل. جميع الأحاديث الصحيحة الثابتة لم يرد فيها ماذا؟ هذا العمل وهو مسح الرقبة، ورد فقط مسح أمرين الأذن والرأس، وما سوى ذلك لم يثبت. وهذا الحديث حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقرأ من يريد الحج، وهذا أيها الإخوة يعني حقيقة يدركه الإنسان الذي يعني يخالط الناس ويستقبل فتاويهم، عندما يسمع من يريد الحج حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، يقع في حرج شديد. والحديث هذا موضوع نبه على يعني وضعه الشوكاني والذهبي، وفيما أذكر يعني ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصار المنكي في الرد على السبكي وغيره، يقعون في حرج شديد. لابد نزور المدينة، لابد إذا ذهبنا نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الذي دعاهم إلى هذا السؤال وجعلهم يقعون في هذا الحرج؟ أمثال هذه الأحاديث. عندما يأتي حديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، موجود؟ نعم موجود. ولهذا بعض الجهلة الذين يدخلون في باب الإصلاح الأسري بين الأزواج والخلافات الزوجية يقع حقيقة في سوء حل لقضية هذين الزوجين مثلا أو هذه الحالة والمشكلة الزوجية. الطلاق أيها الإخوة من الشرع ومن الدين، والإسلام جعله حلا لقضية إيش؟ المشاكل الزوجية التي لا سبيل فيها أو إليها في الوصول إلى حل وتوافق بين الزوجين. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وطلق الصحابة، وجعل الله عز وجل لهذا أحكام خاصة، بل الفقهاء عقدوا بابا في كتب الفقه باب الطلاق. يأتي هذا الحديث يقول تزوجوا بس يا خالد ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش. حدثني أحد الأخوة يقول حضرت يعني قضية إصلاح زوجية، فالزوج يقول لهذا المصلح الاجتماعي يا شيخ أنا خلاص ما في الآن سبيل، جميع يعني وسائل الحل جعلتها مع المرأة، ما يمكن أن نتوافق، الطلاق هو الحل. يخاطبه بلهجة يعني سيئة نوعا ما، يقول تعرف إيش الطلاق؟ طلاق يهتز له العرش وأنت تبى تطلق زوجتك؟ إيش هذا يا أخي؟ هذا من وين نبع؟ نبع من أمثال هذا الحديث، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الأمر أيها الإخوة حقيقة خطير. من هذه الآثار السيئة الأحاديث الضعيفة والموضوعة أنها تؤدي إخواني إلى إلقاء العداوات بين الناس، وربما أفسدت الود بينهم، خصوصا من يكون بينهم كبير وكثير خلطة وقرب كالزوجين مثلا، ما في أقرب شخصين يعني لبعض كالزوجين. عندما يسمع من لا دراية عنه حديث شاوروهن وخالفوهن، شو يسوي شباب؟ يشاور زوجته وبعدين لا يلقي لها أي بال أو اعتبار يعني لمشورتها أو رأيها. ليش يا أخي؟ قال في حديث شاوروهن وخالفوهن، نحن نشاورها ونراضيها وبعدين نخالفها، يستقيم؟ لا يستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاور زوجاته وأخذ برأيهن عليه الصلاة والسلام. تذكرون مثال على هذا؟ نذكر مثال على هذا
عبد الله.
مسلمة متى؟ في صلح أو في الحديبية، في عام الحديبية. كيف أن مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها يعني جعلت الصحابة يتسابقون إلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من النساء من عقلها راجح وحقيقة يعني يفوق بكثير عقول من هو متسم بالرجولة. طبعا هذا الحديث شاوروهن وخالفوهن لا أصل له، لا أصل له. حديث احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن، ما معنى الحديث؟ فيه أنك تبني تعاملك وتواصلك مع الناس على أي شيء؟ سوء الظن. إذا أتيتك وتعاملت معك الأصل فيك إيش؟ أنك سيء في المعاملة والعياذ بالله. وهذا الحديث يعني حديث لا يصح، بالإضافة إلى أن فيه مخالفة صريحة للأحاديث التي فيها الإرشاد إلى حسن الظن بالمسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. واضح. أين هذا الحديث من ذاك الحديث؟ ولا شك أن أمثال هذا الحديث يعني يجعل الإنسان أصلا في اضطراب وعدم ثبات في الشخصية. إذا كل شخص تتعامل معه على هذا المبدأ، من سيسلم لك؟ لن يسلم لك أحد أبدا. من هذه الآثار ونختم بها إخواني، حرمان الناس من أمور مباحة جائزة في الأصل، وتأتي بعض الأحاديث فيها وعيد شديد لمن يفعل هذا العمل. وأضرب لكم حديث يعني مثالا مشتهرا بين الناس المثقف والعامي وغيرهم، النوم بعد صلاة العصر. شو رأيك في بوسيف؟ شو رأيك النوم بعد صلاة العصر؟ يجوز؟ أكيد؟ شو الدليل أنه يجوز؟ أحسنت، ما في نهي، الأصل الجواز. يأتي هذا الحديث أيها الإخوة، من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. أقول المساكين هذين اللي يرجعون من الدوام الساعة 4 يبقى يرتاحوا الليلة، يقرأ هالحديث يبقى يحافظ على عقله، يرقد لا يقول ما برقد. فهذا الأثر إخواني سيء بالغ، وسبحان الله كثير ما تأتي الأسئلة على هذا يعني الأمر. ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ هل يجوز النوم بعد صلاة العصر؟ نعم. بل بعض أهل العلم أيها الإخوة ممن توفي رحمة الله تعالى عليهم مشايخ، يعني لا يجد وقتا للراحة إلا بعد صلاة العصر، لأن عمله العلمي والدعوي متواصل. بعد العصر يلقي درس ثم ينام في حدود ساعة إلى يعني نصف ساعة. ولهذا يعني أهل العلم لا يبالون بأمثال هذه الأحاديث. هذه إخواني بعض يعني الآثار السيئة المترتبة على هذه الأحاديث الضعيفة، والموضوعة من خلالها يدرك المرء حقيقة يعني بالتأمل أثرها بين يعني ما عليه كثير من الناس. إذا تقرر هذا إخواني فليعلم أنه لعلمائنا وأئمة الحديث والسنة موقفا حازما في رواية أمثال هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والاستشهاد بها أو تداولها، وهم كثر، الإمام مسلم والبخاري وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والذهبي وابن حجر والسخاوي وغيرهم من أئمة الحديث إلى عصرنا هذا يرحمك الله، الذين يعني كان لهم الدور الكبير وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من خلال كتبه المشهورة المعروفة. وأنا أكتفي يعني ثلاثة نقول عن أهل العلم في هذا. النقل الأول عن الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، يقول الإمام مسلم رحمه الله: واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخرجه، إلى أن قال: وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم المعاندين من أهل البدع. هذا النقل الأول، واضح فيه قوله رحمه الله تعالى: وأن يتقي منها، يعني من هذه الأحاديث، ما كان عن أهل التهم. الإمام الحافظ الفقيه بن قدام المقدسي رحمه الله صاحب المغني له كتاب ذم التأويل، هذا في العقيدة الكتاب، تطرق إلى هذه المسألة وحكم ذكر الأحاديث أو الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في باب العقائد، ثم قال رحمه الله: وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها، إلى أن قال رحمه الله: فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه، أي ما سوى الأحاديث الصحيحة، ومن كان عاميا لا يميز ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الأول: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، انتهى كلامه رحمه الله. وهنا تنبيه إخواني، بعض الناس يتساهل ويقول: هذا حديث في فضائل الأعمال، هذا حديث في ترغيب في القيام بالأعمال الصالحة، هذا حديث يتضمن التحفيز في الإقبال على الخير. والجواب إخواني على التحقيق من أقوال أهل العلم في حكم رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أن ذلك لا يجوز، أن ذلك لا يجوز، فالكل دين والكل شرع ولا فرق. فكما أنه يجب علينا أن نتحفظ من الأحاديث الضعيفة في باب الأحكام والعبادات، كذلك يجب علينا أن نتحفظ في باب الفضائل، لأن الفضائل من الدين كما أن الأحكام والمسائل من الدين. وقد نبه على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث المعروف بالباعث الحثيث، قال رحمه الله كلمة عظيمة، قال: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، عدم بيان الحديث الضعيف يجعل عند المطلع إيش؟ أنه حديث صحيح، يوهمه ذلك. قال: خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه هذا وشاهد لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. إذا تبين هذا إخواني نصل بعد هذا إلى آخر جزئية في الدرس، وهي الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من هذه الأحاديث. هناك عدة أمور إخواني لا بد لطالب العلم أن يسلكها، وطالب العلم موقفه منبثق من أي شيء؟ من موقف العلماء من أمثال هذه الأحاديث ومن تقريراته، ويكون الموقف على النحو التالي. أولا أيها الإخوة، إعمال مبدأ التثبت عند ورود الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتثبت يكون بالنظر في درجة هذا الحديث والبحث فيه، وإن لم يمكن فبسؤال أهل العلم، فبسؤال أهل العلم الذين لهم دراية بهذه الأحاديث. إذا تبينت لنا درجة الحديث وأنها ضعيفة أو موضوعة، ننتقل إلى حالة أخرى، وهي التحذير من هذه الأحاديث وبيان حالها للناس. هذان موقفان. موقف ثالث أيها الإخوة من المواقف التي لا بد أن يعتني بها طالب العلم، وهي بيان الآثار السيئة المترتبة على انتشار هذه الأحاديث وتداولها، وأن لها آثارا سيئة كما تقدم، عقدية، فقهية، اجتماعية، أخلاقية، بل واقتصادية كذلك. أيضا من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يسلكها تجاه هذه الأحاديث حث الناس على ضرورة السؤال عن هذه الأحاديث التي ترد عليهم، وأن يتثبتوا منها قبل تداولها ونشرها، وبيان أن هذا من النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. موقف آخر وهو الخامس، نشر الأحاديث الصحيحة أيها الإخوة التي تغني عن الأحاديث الضعيفة، نشر الأحاديث الصحيحة التي تغني عن الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عبد الله بن المبارك الإمام المحدث المعروف، قال: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، يعني الأحاديث الصحيحة تشغلنا ولله الحمد وتغنينا عن الحديث الضعيف السقيمة، لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. موقف آخر لابد على طالب العلم أن يعتني به، وهو الكتابة إخواني، الكتابة في بيان حال هذه الأحاديث ولو بنقل العلماء في أن هذا الحديث لا يثبت وسبب عدم الثبوت، وحسب طالب العلم شرفا وفخرا أن يؤيد كلامه ويدعمه بكلام أهل العلم الذين سبقوه في هذا، سواء الكتابة عن طريق رسائل نصية أو الكتابة في مواقع معينة، خصوصا الآن لا يخفاكم حال يعني الشبكة العنكبوتية، أو في مجلة أو في صحيفة إلى آخره. المهم يكون لطالب العلم دور في مثل هذا. أمر آخر هو السابع، العناية إخواني، العناية بالكتب والمؤلفات التي صنفت في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لا بد لطالب العلم أن يعتني بأمثال هذه الكتب، يعتني بها من جهة قراءتها، من جهة الدلالة عليها، من جهة الإحالة عليها، من جهة النظر والتأمل في كلام أهل العلم على تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لماذا؟ ليستفيد من منهجيتهم في التحذير من أمثال هذه الأحاديث. فإن عامة إخواني، وهذا من حفظ الله لدينه، عامة الأحاديث التي يكثر تداولها ويعني انتشارها بين الناس قد بينت سبحان الله، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من حفظ الله لدينه. فإذا وجد مثل هذه الكتب، إذا وجد أمثال هذه الكتب أيها الأخوة، لا بد لطالب العلم أن تتجه همته إلى الاستفادة منها. وأذكر لكم يعني 11 كتابا. الأول كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للإمام الجوزقاني، مطبوعا في مجلدين، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. وهذا الكتاب له ميزة، من ميزته أنه يأتي بالحديث الضعيف والموضوع، ثم يأتي بعد ذلك عقبه بأي شيء؟ بالحديث الصحيح الذي يخالفه ويغني عنه. وهذه ميزة في الحقيقة لهذا الكتاب، فيطمئن الإنسان إلى أن دينه لله الحمد كامل، عنده ما يغنيه عن أمثال هذه الأحاديث. من هذه الكتب أيضا كتاب للإمام السيوطي، وهو اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ومنها كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للكناني رحمه الله، مطبوع في مجلدين. ومنها كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، السخاوي رحمه الله تلميذ الحافظ بن حجر، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ومنها كتاب للإمام الشوكاني رحمه الله الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، مطبوع في مجلد بتحقيق الشيخ المعلم رحمه الله تعالى. ومن الكتب القديمة في هذا، وحقه أن يقدم لقدمه، وهو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، مطبوع في أربعة مجلدات، وهذه أفضل طبعة لهذا الكتاب التي تقع في 4 مجلدات، الموضوعات ابن الجوزي. من الكتب التي لا غنى لطالب العلم عنها وهي مدرسة في هذا الباب، كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 15 مجلدا، عمر يا أخوة. ولا شك أن يعني هذا من يعني بركة الله تبارك وتعالى لوقت الشيخ، أن الله طرح في وقته البركة، وإلا لو وزعت مؤلفات الشيخ على عمره، المؤلفات أكثر من العمر حقيقة. وهذا من توفيق الله. الشاهد إخواني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا يستغني عنها طالب العلم، خصوصا أن الشيخ يراعي التسلسل والترتيب وحسن الصف للكتاب، حتى يصل بطالب العلم إلى أي شيء؟ إلى الحكم بالحديث. ومن ميزاتها أن الشيخ يصدر الحكم إيش؟ الحديث موضوع، ثم يذكر يعني الطرق وهكذا. من أيها الأخوة الكتب المفيدة، وهذا حقيقة تنبيه مهم، هناك بعض الأحاديث تكون صحيحة لكن فيها ألفاظ لا تصح، أدخلت ألفاظ عليها ليست منها، والحديث بدونها صحيح. وقد رأيت عدة كتب لبعض المعاصرين من طلبة العلم، من هذه الكتب أيها الإخوة تنقيح الأحاديث الصحيحة، تنقيح تصفية وتنقية الأحاديث الصحيحة من الأحاديث أو من الألفاظ المدرجة والضعيفة، للشيخ الدكتور خالد العنبري. وأضرب لكم مثال يعني على هذا حتى يتضح. حديث مثلا كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، الحديث بهذا اللفظ ما درجته؟ صحيح، ثابت صحيح، جاءت زيادة: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك وإليك المصير. الزيادة هذه كما أفاد البيهقي باطلة. إذن الحديث صحيح، لكن هذه الزيادة باطلة. إذن الحديث التحذير من أمثال هذه الحديث الضعيفة لا يقف فقط على حديث برمته، بل حتى من الألفاظ المدرجة فيه. حديث آخر أو مثال آخر قد يكون، يعني أيها الإخوة، الخلل في الحديث ليس من جهة زيادة لفظ، إنما استبدال لفظ بلفظ آخر. كحديث مثلا: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث هكذا مشهور: رفع، هذه اللفظة الشاذة، الصحيح وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. مثال آخر أو ثالث: حديث التيمم ضربة للوجه والكفين. الحديث هكذا ثابت عند الإمام أحمد وغيره. جاءت زيادة أو روي الحديث بزيادة التيمم ضربتان، وقع أيضا زيادة إلى المرفقين، وكل هذا لا يصح. لذلك يعني عندما يأتينا بعض الأخوة مثلا في لجنة الاختبار في الدائرة، يأتي السؤال: ما صفة التيمم؟ يقول: يضرب ضربتين، طيب، يمسح وجهه، بعدين يمسح المرفقين. عدد غير قليل يأتون بصفة التيمم على هذا الوجه، أين مستندها خالد؟ أمثال هذه الأحاديث التي لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أن هذه الأحاديث الضعيفة لها أثر حتى على الأحكام الفقهية، وهذه أمثلة منها. طيب، من الكتب أيضا التي على نفس نسخ الكتاب السابق كتاب من الزيادات الضعيفة في المتون الصحيحة، من الزيادات الضعيفة في المتون الصحيحة للشيخ السدحان حفظه الله. الكتاب الأخير كتاب ابن القيم رحمه الله: المنار المنيف في الصحيح والضعيف، مطبوع بتحقيق الشيخ المعلم رحمه الله تعالى. غرضي من ذكر هذا الكتاب، بالإضافة إلى أن فيه بيان حال كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أن ابن القيم عقد فصلا أخواني في هذا الكتاب، ذكر فيه ضوابط عامة وأمور كلية يعرف من خلالها الحديث بالموضوع. يعني إذا ضبطت تلك القواعد والضوابط التي ذكرها ابن القيم، إذا جاءك الحديث الموضوع تدرك من خلال معرفتك بتلك الضوابط أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ونحن ننبه في الكتاب على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا. ثم ذكر 19 ضابطا، 19 ضابطا من خلالها يدرك طالب العلم الوصول إلى معرفة حال هذا الحديث، وهي مهمة كما تقدم، لأنها تساعد على الحكم على الحديث. وبهذه المناسبة أذكر قبل أن نختم الدرس حديث حقيقة مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، منتشر انتشارا لا حصر له بين النساء، في فضل ركعتين بعد انتهاء وقت العذر الشرعي. وهذا الحديث هو: إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت ركعتين تقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 3 مرات، شو لها من أجر؟ يا سلام. قال: غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة، ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى، وأعطاها أجر 60 شهيدا، وبنى لها مدينة في الجنة، مش بيت ذات، يعني حتى اللي يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بيت في الجنة، هذه مدينة في الجنة. وأعطاها على كل شعرة على رأسها نورا، وإن ماتت إلى الحيضة الأخرى ماتت شهيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصلح الحال. المهم إخواني، هذا الحديث لا أصل له. أبو سيف بشر النساء أن هذا الحديث لا أصل له. ونصيحة غرضي ذكر هذا الحديث إخواني يعني حقيقة التحذير منه أولا، خصوصا بالنسبة للأخوات النساء، لأن كثير من الأسئلة تأتي تستفسر عن أمثال هذا الحديث. وبهذا ينتهي الدرس، ولعل يعني من الحسن والقول الجميل أن أختم بما قاله الإمام الحافظ ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، مطبوع في 4 مجلدات، في المجلد الثاني صفحة 583، قال كلمة عظيمة في أثناء تقريره لإحدى المسائل الفقهية، قال: وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده. فهذه إخواني وصية، وهي قاعدة أن الاشتغال إنما يكون بما صح لا بما لم يصح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم في دينه، وأن يوفقنا للعمل بما نقول وبما نسمع، وأن يعيننا على النصح لنبينا صلى الله عليه وسلم ودينه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.